السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صدقة الفطر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر، والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فهذا هو يومنا الثالث من هذه الدورة العلمية التي تبث عبر إذاعة مركز رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم وأن يعيننا أجمعين لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. فوصلنا إلى باب صدقة الفطر. أدري هناك أصوات تتردد أخي أبا سلاف، الله يحفظك.
نعم، سنحاول إغلاقها شيخ أبشر.
بارك الله فيك. فباب صدقة الفطر، سميت صدقة الفطر بذلك لأنها تجب بدخول وقت الفطر أو بدخول الفطر. ولفظ الصدقة كما مر معنا يراد بها الصدقة الواجبة كالزكاة، ويراد بها الصدقات المستحبة كعموم الصدقات المندوبة. وصدقة الفطر واجبة على الصحيح، وقد أجمع على ذلك العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، ودليل ذلك حديث ابن عمر الذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث، وهي واجبة على كل مسلم ملك ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. أقول وهي واجبة على كل مسلم ملك ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، ولا يلزم أن يكون قد ملك مالا أو ذهبا أو فضة تعادل النصاب، لا يلزم أن يكون قد ملك مالا أو ذهبا أو فضة تعادل النصاب، كما هو قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الورق أو ما قيمته نصاب. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما صريح في وجوب الزكاة، أعني زكاة الفطر، على كل مسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. واشتراط ملك النصاب يلزم منه أن يكون كل من لم يملك نصابا داخلا في عداد الفقراء، وإن كان قد لا يسلم بذلك ممن يقول باشتراطه. وصدقة الفطر تلزم كل من لا يحل له أخذها، صدقة الفطر تلزم كل من لا يحل له أخذها، وتلزم كل من إذا أخرجها لا تجحف به، وتلزم كل من إذا أخرجها لا تجحف به. وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول الفطر وآخر الصيام، ويكون آخر وقت أدائها بصلاة العيد، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله، أو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره الحديث، أفاد أن من لم يؤدها إلى وقت الصلاة بقيت لازمة في ذمته، ويجب عليه أداؤها مع الإثم. وغالب المصنفين يذكرون صدقة الفطر في ضمن كتاب الزكاة، لأن صدقة الفطر زكاة من جهة الطعام، من جهة إخراج الطعام، وهي من الأعمال المالية، حيث أن الإنسان يخرج طعامه وهو من المال الذي يخرجه، ولأنها سميت زكاة، وإلا في الأصل فيها إلحاقها، لو لم تكن كذلك فالأصل إلحاقها بكتاب الصيام، لكن لما كانت متعلقة بأداء زكاة وهي من الأعمال المالية أدخل ضمن كتاب الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله زكاة الفطر تسميتها بالزكاة دليل على فرضيتها، فإن الزكاة لا تكون إلا فرضا. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. والعبد الأصل فيه أنه لا مال له، العبد لا مال له، فهو وماله ملك لسيده، فهو وماله ملك لسيده، فدل ذلك على أن العبد يخرج عنه سيده. ولما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الزكاة على الأنثى والصغير وهم غالبا لا يكون عندهم ما يملكونه من المال، دل ذلك على أن الرجل واجب عليه أن يخرج عمن تلزمه نفقته، ما لم تكن تلك المرأة أو ذلك الصغير ليس من الفقراء، ليسوا من الفقراء. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: والإجماع قائم على لزومها عن الزوجة والخادم وولده الفقراء. قال: والإجماع قائم على لزومها عن الزوجة والخادم وولده الفقراء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فعلم بذلك وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة وعن الولد. والخادم المقصود في كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى هو العبد المملوك، أما الخادم الذي استأجره الإنسان لخدمته فهذا لا يجب على الإنسان أن يخرج عنه، هذا لا يجب عليه أن يخرج عنه، لأنه من سائر الخدم، وهو كمن استأجر عاملا يعمل له عملا ثم يذهب عنه. وكثير من البيوت الآن يوجد فيها الخدم، لكن لا يجب على الإنسان أن يخرج عن الخادم إلا عن العبد المملوك. قال: والابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وسيأتي معنا الكلام عن الحكمة من فرض زكاة الفطر، وهذا في إسناده نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف جدا. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. وقد اختلف الفقهاء في نوع الطعام الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر بعد اتفاقهم وإجماعهم على جواز إخراجها من الأصناف المذكورة في الحديث، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط. واختلفوا فيما دون ذلك وفي غيرها من الأطعمة وفي حكم إخراجها على أقوال. القول الأول أن من وجد صنفا من الأصناف المذكورة في الحديث فليس له أن يخرج غيره، فليس له أن يخرج غيره. وهذا القول رواية عن أحمد، واستدلوا له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف في هذا الحديث، أو فرض الأصناف في هذا الحديث، وأخبر أبو سعيد رضي الله عنه عن الأصناف التي تخرج في الحديث، وفي الرواية الأخرى فرض، في رواية ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكذلك قالوا إن إخراج طعام ليس منصوصا في الحديث هو عدول عن ما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القول الثاني وهو قول جماهير الفقهاء ورواية عن أحمد، فهو جواز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف التي ذكرت في الحديث مما هو من قوت البلد، ولو توفرت تلك الأصناف المذكورة في الحديث. واستدلوا لذلك بما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والطعام هو جنس عام يشمل كثيرا من الأنواع، وكذلك استدلوا على قياس الأصناف المنصوصة بغيرها، وقالوا أن تلك الأصناف قد لا توجد في بلد دون بلد آخر، ولو كانت هذه الأصناف مقصودة مرادة لذاتها لشق ذلك على الناس في أن يبحثوا عنها. وكذلك على أن الأصل في إخراج زكاة الفطر بعد المراد من إعفاف أو من طهرة الصائمين أن المراد هو إعفاف الفقراء والمساكين عن الحاجة والطلب، فيكون نوع من الطعام أنفع له من غيره، وقد يكون شيء من الأطعمة المذكورة المنصوصة في الحديث ليس مما اعتاد عليه أهل البلد، وهذا مما قد يفضي إلى أن تكون تلك الصدقة غير نافعة لأولئك الفقراء والمساكين. ومما يشار إليه وهي مسألة متعلقة بحديث ابن عمر الذي مر، وهي إخراج زكاة الفطر على الجنين. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين كما عند ابن أبي شيبة، وهذا الأثر فيه ضعف، ولكن يستحب الإخراج عن الجنين على وجه الاستحباب لا على وجه الفرض. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى مع العلماء على عدم وجوبها على الجنين. وفي قوله رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وذلك أنه قد ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه لما قدم حاجا أو معتمرا فكان فيما كلم به الناس أنه قال: إني أرى مدين من سمراء الشام، قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، تعدل صاعا من تمر. فأخذ بذلك الناس، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاوية رضي الله عنه رأى ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، لأن هذه الحنطة يعني سمراء الشام يريد بها الحنطة، وهي حنطة سمراء كان يؤتى بها من الشام. فرأى معاوية رضي الله عنه أن المدين من سمراء الشام تعدل الصاع، وقلنا أن الصاع هو أربعة أمداد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الناس صاعا وهو الأصل وهو الصواب وهو الواجب في الذمة أن يخرج الإنسان صاعا. نعم، قد تختلف الأوزان، قد تختلف الأوزان، لكنها إذا كيلت فيكون الكيل صاعا. هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر طعاما عن عوضا عن المعذرة، اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر مالا عوضا عن الطعام. فذهب جماهير العلماء على عدم أو إلى عدم جواز إخراجها مالا، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. بل كان بعض أهل العلم يشدد على إخراج زكاة الفطر مالا، كان يشدد على إخراج زكاة الفطر مالا، وذلك قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه كان يأمر من أخرجها مالا أن يعيد، كان يأمر بذلك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فالأصل إخراجها طعاما، ومن اجتهد فأخرجها مالا عملا بأقوال الفقهاء القائلين بجواز إخراجها مالا فهي تجزئه إن شاء الله. وأهل العلم قد اختلفوا فيما هو أبعد من ذلك، فقد اختلفوا حتى في زكاة الأموال، اختلفوا في زكوات الأموال، فاختلفوا في حكم إخراج المال عوضا عن زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة وزكاة البقر كذلك، وغير ذلك من الأشياء اختلفوا في ذلك أهل العلم. والخلاف في ذلك له وجهه من جهة النظر إلى أن بعض من قال بجواز إخراج زكاة الفطر مالا قالوا بأنه في زكاة الأموال قد جاءت الشريعة بإخراج البدل في الزكاة، فجاءت بمن لم يجد بنت مخاض فيخرج ابن لبون ذكر، وجاءت الشريعة بإخراج الشاة في زكاة الإبل بما دون 25، ولو أخرج وإلا فالإنسان يخرج الإبل. وعلى كل حال كما قلنا المسألة خلافية بين أهل العلم، وإنما نذكر هنا الترجيح وهو الأظهر والله أعلم ما عليه جماهير الفقهاء والعلماء. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه حاكم.
هذا الحديث يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة من إيجاب صدقة الفطر، فهو أو إيجاب زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، والعبد لا يخلو في صيامه من وجود التقصير ومن وجود الخلل ومن اللغو ومن الرفث، وقد يدخل أحياناً في الغيبة أو في النميمة أو بعض المعاصي، فزكاة الفطر طهرة للعبد من تقصيره. وشرط تلك الطهرة حتى تحصل عدم الإصرار على تلك المعصية التي حصلت من الإنسان أو من العبد، والواجب عليه التوبة في كل حال، وليس له أن يعتمد على الأعمال المالية والبدنية دون أن يكون قلبه قد تاب من تلك المعاصي وتلك الذنوب. قال: وطعمة للصائمين، فهي إطعام للصائمين أو للمساكين، وطعمة للمساكين فهي إطعام للمساكين وغلية لهم عن المسألة في هذا اليوم، فيكون ذلك سببا لإشاعة الفرحة في قلوبهم بإغنائهم عن المسألة في هذا اليوم. ثم ذكر وقت أدائها، قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقد ذكرنا أن من أداها بعد الصلاة، أو من ترك أداءها إلى حين وقت الصلاة، فالواجب عليه أداؤها ولو كان لم يؤدها إلى وقت الصلاة، فيجب عليه أداؤها، وهي تكون لازمة في الذمة ولا تسقط إلى حين أدائها، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع، أي هذا باب في ذكر الصدقة التي يتطوع بها الإنسان. وصدقة العبد قد جاءت فيها فضائل عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل من أعظم ما جاء في بيان فضلها ومنزلتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر فيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أن يكون العبد يوم القيامة تحت ظل هذه الصدقة، أي تكون هذه السببة سببا لحصول هذا الظل له. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالصدقة شأنها عظيم في شريعة الإسلام، والصدقة كما جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر إنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وكثير من الناس يبخل بالصدقات وهي نجاة له عند الله سبحانه وتعالى وهي بركة في ماله وفي أهله وفي بيته وفي ذريته وتدفع عنه الشرور والآثام وتكون طهرة له من الذنوب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن أنه قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فكم يغفل الإنسان عن الخير الذي يصيبه من جراء هذه الصدقة التي يتصدق بها. فالصدقة شأنها عظيم ولا ينبغي على العبد أن يغفل باب الصدقات لعل الله سبحانه وتعالى يجعل له نجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليتذكر الإنسان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال مالك لا ينقص بالصدقة بل يزيد ويكثر ويربو. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وتأمل كيف أن الله عز وجل قد أمر أهل الإيمان بالإنفاق مما رزقهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فلماذا ذكر سبحانه وتعالى الإنفاق وحث عليه مع ذكره سبحانه وتعالى ليوم القيامة الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والإنسان في ذلك الوقت تضيع عنه التجارات ويضيع عنه الخليل ويضيع عنه الشفعاء. فتكون هذه الصدقة رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله سبحانه وتعالى له ونجاة له في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شر ذلك اليوم. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا على سبيل المبالغة في الإخفاء وأن يقصد الإنسان بعمله أن تكون هذه الصدقة خالية من الرياء ومن العجب. اليوم كثير من الناس إذا تصدق تراه يصور هذه الصدقة وهو يعطيها لذلك الفقير، وكم في ذلك من كسر للخواطر. وود ذلك الفقير لو أنه لم يأخذ تلك الصدقة أصلا، فكيف إذا أخذ هذه الصدقة مع إشاعة في الملأ بأنه قد نال تلك الصدقة؟ وهذا كثير، وللأسف تفاخر بالصدقات. ولعل البعض قد لا يقصد بذلك التفاخر، لكن لو لم يكن فيها إلا كسرا لخواطر أولئك الفقراء والمساكين لكفى به سببا لعدم نشر وإذاعة مثل ذلك. ذكر بعد ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وهذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه ابن حبان والحاكم وأخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي: إسناده قوي. وحسنه الألباني وصححه الوادعي. وقوله: كل امرئ في ظل صدقته، هنا المراد بالظل إما أن تكون الصدقة سببا لحصول ذلك الظل، أو يكون ذلك الظل ظلا حقيقيا، أو يكون ذلك الظل ظلا حقيقيا، وهذا لا يبعد، بل الأصل حمل الأحاديث على ظاهرها، فقد يكون ذلك الظل ظلا محسوسا فيشعر به الإنسان. والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وتأمل كيف يكون حال الإنسان في ذلك اليوم وفي حر ذلك اليوم الذي يبلغ فيه العرق ما يبلغ من الناس وهم يتفاوتون فيه، فمنهم ينبلغ به إلى حقوي، ومنهم من إلى ثديي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى الذي يقبل الطيب ويرد الخبيث، طيب من العمل والخبيث من العمل. وأعظم ومن أعظم الأعمال الطيبة هذه الصدقة التي يستظل بها الإنسان في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين.
الحديث قال رواه أبو داود وفي إسناد هلين وفي يزيد ابن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وهو ضعيف. وقد جاء الحديث من طريق أبي الجارود الأعمى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو صح عندنا وأشبه، أي صحح وقفه لا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، والعري هنا عري عام لا يلزم به أن يكون العري الكامل، بل قد يكون بعض العري يحتاج الإنسان إلى أن يكسوه. والإنسان وخصوصا في أوقات التي يكثر فيها الحروب وتكثر فيها أنواع من الخوف وقلة الأعمال كما هو حاصل في بعض البلدان، ومنها بلدان المسلمين وللأسف، بل غالبها بلدان المسلمين وللأسف، يحسن به أن يعتني بهذا الجانب، بهذا الأمر العظيم وهو كسوة المسلمين وإلباسهم من اللباس الطيب الحسن الذي ينبغي عليه هو أن يعتني به لنفسه. فكيف إذا كان يعتني به فيه بنفسه وكذلك يعتني فيه بالمسلمين؟ وفضائل الكسوة، كسوة المسلم عظيمة، وما تفعله اليوم من العمل تجد نظيره ومثيله يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أغنى من عباده، وفضله سبحانه وتعالى أعظم من أي فضل ينال خلقا من خلقه من أحد عباده، وكرمه سبحانه وتعالى أوسع. وكذلك أيما مسلم أطعم مسلما على جوع، وكذلك أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ. تأمل في حاجة الناس واسع في أن تسد تلك الحاجة وأن تقوم عليها، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم منك سبحانه وتعالى وأغنى منك سبحانه وتعالى، وهو غني وقادر على أن يغني عباده وأن يفقرك. وقوله خضر الجنة أي ملابسها وثيابها الخضر. وعلى كل حال الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرحيق المختوم هو الشراب الخالص الذي لا غش فيه. نعم، طيب نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وقت الأذان نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ربع ساعة إن شاء الله، ونعود بحول الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم.
طيب شيخ، جزاك
بارك الله فيك، حياك الله وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.